الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن الهادي الوادي رحمه الله تعالى: قال أبو داود رحمه الله، أبو داود هو سليمان ابن الأشعث ابن بشير السنجستاني نزيل بغداد، وهو إمام حافظ له قدر كبير في علم الحديث، ويعتبر من تلاميذ أحمد بن حنبل، وأخذ علم الحديث وعرفه، كان من جهابذة هذا العلم، وكتابه السنن يدل على ذلك، وقد علل بعض الأحاديث وبعضها تركها بدون تعليل. وقد قال رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، فقال: فما كان من وهن شديد بينته، يعني إذا كان هناك ضعف شديد في الحديث أبينه، وما سكت عليه فهو صالح، وما سكت عليه فهو صالح. قيل أنه صالح للحجية، وقيل أنه صالح للاستشهاد، وهذا أقرب، صالح للاستشهاد، ولهذا أكثر ما وجد بالاستقراء، أي استقراءه أهل العلم، أن أكثر ما كان يسكت عليه أبو داود رحمه الله هو من باب ما يستشهد به، ما يستشهد به. أما الأحاديث القوية أو أنه الأحاديث التي فيها ضعف شديد فيبينها رحمه الله، وأما هذه التي سكت عنها فغالبها مما يستشهد به، وبعضها أيضا فيه حجية، معنى يحتج به. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي، وهو بالحسن بن شبويه، وهو حافظ من حفاظ أهل المرو، و كان من طلبة العلم الذين برزوا في طلبهم العلم، وكذلك رحلوا إلى أماكن بعيدة، فهو من مرو ورحل إلى المشرق، وجاء إلى اليمن، وجلس عند عبد الرزاق، جاء مرتين، مرة قبل 200 ومرة بعدها. ولهذا روى عنه، أي روى عن عبد الرزاق، بعض الأحاديث التي فيها شيء من التخليط. ولما سئل أحمد عن ذلك قال ابن شبويه: رحل إلى عبد الرزاق في آخر عمره، أنا في الرحلة الثانية. المهم أنه حافظ كبير وطالبا للعلم وبرز رحمه الله، وجال في البلاد، فكان يطلب العلم في المشرق كثيرا، فنفع الله عز وجل به. قال: أخبرنا وكيع، وهو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الحافظ الكبير، كان حافظا حتى كان يقال: حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع. وكان رحمه الله لا يأخذ كتابا لشدة حفظه، حتى قال ابن خراش: قلت لوكيع: ما نراك تأخذ كتابا وتحفظ، أنا عندك حفظ شديد، لكن ما نراك تأخذ كتابا فما الذي تفعله؟ قال: ألا أقول لك شيئا أو أعطيك علاجا تفعله؟ قال: بلى. قال: اترك المعاصي، اترك المعاصي، فهذا علاج للحفظ، مثل ما جاء في ما ينسب للشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فكم من إنسان منعته ذنوبه عن العلم وعن فهم العلم وعن كذلك حفظه، تجد أن حفظه يقل. من انشغل بالأشياء التي قد تكون محرمة، وخاصة من المرئيات، فالمرئيات تشغل أكثر من المقروءات، فانشغل بمثل هذه الأشياء، المسلسلات أيضا كذلك، ما يعرض في هذه الجوالات وغيره، في أيضا الشاشات، فإنه يلهي كثيرا عن الحفظ. ولهذا مثل هذه الأشياء تؤثر في القلب وتؤثر كذلك في العقل. فلهذا كان السلف رحمهم الله يحافظون على قلوبهم وعلى أيضا عقولهم، لأنهم يعلمون أنهم يحملون رسالة الإسلام، فلهذا فهم يحافظون على مثل هذه الأمور. فوكيع رحمه الله كان من أهل السنة ومن أهل الحفظ والإمامة، وقد يكون كان بعض مشايخه فيه شيء، فهذا لا يضيره، لأن انتشرت بعض الرسائل، معنى بعضهم يذكر مثل هذه الأشياء ولا يبين تفاصيل هذا الشيء. أما ذكر ليوسف بن أسباط أنه ذكر وكيعا، فقال له رجل أو قال له قال رجل ليوسف بن أسباط: إن وكيعا كذا، معنى ذكر له شيء، قال: مثل شيخي. قال يوسف بن أسباط: مثل شيخي. فقال له رجل: قد اغتبته، أنا قد اغتبت وكيع على ذلك. فقال يوسف بن أسباط، وهي كلمة حق وأيضا كلمة صحيحة، فقال: أنا لهؤلاء أفضل من آبائهم وأمهاتهم، معنى نحن ننصح لهم، وهذا صحيح. لكن هل أثرت صحبة وكيع لصحبة وكيع لشيخه الحسن بن صالح بن حيي؟ الظاهر أنها لم تؤثر، ولم يذكر عنه بدعة. الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أئمة الظلم، وأما وكيع فلم يعرف عنه ذلك، بل كان من أهل السنة. ولهذا كما ذكرنا قبل أيام أن الإمام أبا زكريا يحيى بن معين لما رأى ورقة مع عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان، رأى معه ورقة فيها أسماء أهل البدع أو الضعفاء، فقال يحيى: ما هذه يا عفان؟ قال: هؤلاء أهل البدع. فرأى فيها وكيع، رأى فيها وكيع، فقال له: وكيع خير منك، معنى صرح له بهذا، قال: وكيع خير منك، معنى تطعن في وكيع وهو إمام وحافظ كبير، تطعن فيه، وهذا من باب حسن الظن بالعلماء والحفاظ الكبار. فلهذا يحيى قال لعفان: وكيع خير منك، كيف تكتبه مع أهل البدع وكذا؟ فلهذا فوكيع رحمه الله كان من أهل السنة، من أهل الحفظ والعلم. والإنسان مهما بلغ ما يخلو من الأخطاء، وما يخلو أيضا كذلك من الأشياء التي تعاب عليه، وما حصلت له ما حصل له من فتنة في مكة ليس فيها ما يطعن فيه رحمه الله، لكنه ما كان ينبغي أن يفعل، معناه حدث بحديث هو حديث فيه إرسال، وأيضا قد يكون ظاهره فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قال ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ربت بطنه، ربت بطنه معنى كبرت مثل الأموات، وهذا ليس صحيحا، والحديث لا يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواه بعضهم مرسلا، فرواه وكيع على ما سمعه، فأشي إليه أو أشي به إلى الحاكم، أنا قالوا لحاكم مكة أن وكيعا حدث بهذا الحديث يريد الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان الحاكم أمر بسجنه بل أمر بقتله. فلما سمع سفيان بن عيينة هذا الأمر دخل على الحاكم وقال: تدري تقتل من؟ قال: ومن هو؟ قال: هذا وكيع حافظ أهل الكوفة وإمامهم. قال: فإنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يطعن، رجل جاء بحديث سمعه وهذا حديث مشهور. قال سفيان: والله ما سمعت به، معنى يريد أن يخرج فقط وكيع من هذه الورطة. قال: والله ما سمعت به، لكن ما معنى الظن بوكيع أنه ما حدث بهذا الحديث إلا لأنه سمعه هكذا. فثم رضي الحاكم أنه يذهب ولا يرجع، معنى لا يرجع إلى مكة مرة أخرى، وهذا من الفتن التي تحصل في لبعض أهل الحديث أو بعض العلماء، مثلا تجده يتكلم بكلام فهذا الكلام يدان به، يدان به، مثل ابن أبي داود عبد الله ابن سليمان بن أشعث، هو حافظ كبير، تكلم في خراسان بشيء أو حدث بحديث فيه طعن في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فاتهمه كثير ممن قد ينقم عليه أنه يدل هذا على تشيعه، وهو لم يقصد هذا وإنما روى حديثا سمع. وهذه كما قلنا أحيانا يكون الإنسان يتكلم بشيء لا ينظر إلى المفسدة التي تطلع أو تعقب هذا الكلام، فلهذا يحصل أحيانا الابتلاء ومثل هذه الأمور في العلماء. قال: أخبرنا وكيع عن مسعر وهو ابن كدام، وكان من الحفاظ الكبار من أهل الكوفة، وحلقته كانت حلقة وقار كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال: عن سماك الحنفي، وحنفي من بني حنيفة وهو من أصحاب عبد الله بن عباس الثقات. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيام في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. قال: هذا حديث صحيح. الشيخ يقول: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي أبو الحسن بن شبويه وهو ثقة، معنى تقرأ هكذا شبويه، معنى ما هو شبويه أو معنى شبويه، معنى الواو مفتوحة والياء مشددة على لغة أهل الخراسان، معنى الويه هذا مثل راهوي ونفطوي، يقولون أنه بمعنى الله. طيب، قال: هذا الحديث صحيح. طيب هذا الحديث في سورة المزمل لما نزل أولها وهو قول الله عز وجل في قيام الليل، فإن ربنا جل وعلا أوجب قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لأمته. أنا قد يكون واجب عليه لكنه الأمة تقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون نحوا من قيام في شهر رمضان، أن يصلون الليل على كل واحد في بيته يصلي يقوم ليلا طويلا كأنه في شهر رمضان. قال: حتى نزل آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم. فمعنى النبي ربنا جل وعلا بين أنه لا يكلف الإنسان نفسه في القيام، يصلي على قدر طاقته، قد يكون مريضا، قد يكون عنده عمل في النهار، قد يكون أشياء، فالله عز وجل بين أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه أنه وإن صلى شيئا يسيرا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون الأفضل، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما ذكر الله عز وجل عنه: قليل من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون إلا قليلا، أكثر الليل وهم قيام. وكان هذا دأب أكثر الصحابة، كذلك أكثر التابعين، منهم من يقوم أكثر الليل ما ينام إلا يسيرا، ومنهم من ينام نصف الليل ويقوم نصفه، ومنهم من يجعل ثلث الليل قياما وثلث الليل قراءة وثلث الليل ينام أو في علم، كما كان يفعل الشافعي رحمه الله، قسم الليل ثلاثة أقسام: فأولا ينام يسيرا، ثم يقوم ويصلي، ثم بعد ذلك يجلس للعلم. وأحيانا يكون الليل كله في العلم، أو أنه يصلي فإذا ذكر مسألة كتبها، حتى قال الحميدي رحمه الله، قال: ذهبت مع الشافعي إلى مصر، أنا كان الشافعي في العراق ثم ذهب إلى مصر، قال: فجلست معه أياما، فكنت أرى في غرفة الشافعي رحمه الله أرى السراج ينطفئ ويشتغل، ينطفئ فترة ويشتغل، قال: فظننت أن أبا عبد الله لا ينام، أنا كل قليل يشغل هذا المصباح، قال: فقلت: يا أبا عبد الله ما لك لا تنام؟ قال: إنما يقول كلما ذكرت مسألة شغلت المصباح وكتبت، أنا كلما ذكر شيء في مسألة وكذا، مثل ما كان أيضا يفعل البخاري رحمه الله، يكون أكثر الليل هكذا، كلما ذكر شيئا قام وكتبه، وهذا لشدة تعلقهم بالعلم، تجد قلبهم وعقلهم مليء بالعلم وبالمسائل، تذكر مسائل، فكلما ذكر شيء قام وكتبه حتى لا ينساه أو يمر عليه. فكان الشافعي رحمه الله يفعل هكذا، بل كان كثير من أهل العلم يفعلون هكذا، تجد أنه ليلهم صلاة وعلم، صلاة وعلم، إلا أنهم ينامون شيئا يسيرا لأجل التقوي. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.